الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة الزلزلة، مبتدئين من آخر القرآن الكريم. وإنه من المفيد أيها الإخوة أن أذكر الإخوة والأخوات أننا إذا قرنا هذه الدروس مع حفظ هذه الآيات أو السور، هو معظمنا يحفظها، بس إذا كمان في بعضنا لا يحفظ هذه السور، لو أنت تقرن حضورك للدرس وفهمك للآيات بحفظك لهذه الآيات وهذه السور، فإنها تتثبت في ذاكرتك وترسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. السورة في مطلعها تقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، والحديث عن يوم القيامة، يوم الزلزلة، هو نفسه يوم القارعة الذي مضى في سورة القارعة، وهو نفسه يوم الحاقة الذي سيأتي في سورة الحاقة، وهو نفسه يوم الواقعة الذي سيأتي في سورة الواقعة. وإنه ما من ديانة سماوية إلا وحذرت أتباعها من يوم القيامة، يوم الزلزلة، يوم القارعة، يوم الواقعة، يوم الحاقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة الزلزلة تعدل ربع القرآن. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، بس سورة الزلزلة تعدل ربع القرآن. قال بعض العلماء في تفسير هذا الحديث، يعني أنك لو استقرأت آيات القرآن الكريم من أولها إلى آخرها لوجدت أن ربع الآيات تحدثك عن يوم القيامة. ربع آيات القرآن الكريم لو جمعتها، جمعنا الآيات ثم جمعنا الآيات التي تحدثنا عن يوم القيامة، لوجدناها الربع أو قريب من الربع. تصوروا، يعني ربع الدروس التي نزلت من السماء هي حديث عن اليوم الآخر. لذلك قال المربون لا وجود للأخلاق من دون ثلاثة اعتقادات، واحدة منها الإيمان باليوم الآخر. الذي يؤمن باليوم الآخر يحسن إلى الناس، الذي يؤمن باليوم الآخر يبر والديه، الذي يؤمن باليوم الآخر لا يؤذي جاره، الذي يؤمن باليوم الآخر لا يجر أذى لمسلم، الذي يؤمن بالله واليوم يؤمن باليوم الآخر ويعلم أن هناك حساب، وأن هناك زلزلة، وأن هناك حاقة وواقعة، لا يعتدي على حق زوجته، التي تؤمن بالله واليوم الآخر لا تسيء معاملة زوجها، الذي يؤمن باليوم الآخر لا يعتدي بالإرث على أخواته البنات. أما إذا نزع الإيمان باليوم الآخر فإن الإنسان يتحول إلى جامع للمصالح، لمصالحه، فمهما وجد مصلحته في مكان كان في ذلك المكان، ولو كان في هذا المكان أذية لعباد الله تعالى، ولو كان في هذا المكان سوء لأقرب المقربين إليه. يعني إذا كانت مصلحته المادية في بيع مواد غذائية انتهت مدتها، مصلحته تقول ممكن. يعني إذا واحد أكل معلبات منتهي مدتها شو حيصير؟ يعني حيموت؟ ما بيموت، أصلا الإنسان خلق ومعه مقاومته، هيك شيطانه يحدثه يعني. ويا أخي بعدين ماشي الحال. كثير من الأمور تجري في الأسواق بهذه الطريقة، يعني لقاء مصلحته المادية من الممكن أنه يغير تاريخ انتهاء الصلاحية. لقاء مصلحته المادية بيطلع على الصين بيجيب أسوأ نوع ستارتات وأسوأ نوع نيونات وأسوأ نوع آيسيات. مو مشكلة، الناس متى ما حملوا للضاعة ما له علاقة هو فيها. حتى بت تجد في أسواقنا قطعا جديدة بعلبها الجديدة لا تعمل، حتى إذا أخذتها وجربتها ثم عدت إلى البائع تقول يا أخي هي ما اشتغلت بنوب، بيقول لك والله البضاعة هيك صايرة، حظك يا أبو الحظوظ. أنت أخي مو قدامك أنا فتحت لك العلبة جديدة؟ تقول لهم بلى. مو قدامك فتحت الكيس؟ بلى. والله هيك عم يطلع. هو مو هيك عم يطلع، بس هو وصى عميله من هنيك أنه بتجيب أسوأ شيء، المهم شكل البضاعة المطلوبة، أما المضمون فلا يهم. بدون الإيمان باليوم الآخر الإنسان يتحول إلى جامع لمصالحه، مهما كان في مصالحه وطء لحقوق الآخرين، ولو كان هؤلاء الآخرون أقرب المقربين إليه. لذلك ربع المادة القرآنية تحدثك عن اليوم الآخر. ويا أيها الإخوة، إذا راقبنا الله تعالى، إذا راقبنا أننا محاسبون، إذا راقبنا أننا ذاهبون إلى وقوف بين يديه وأنه سيحصي علينا الحسنات والسيئات، ستعتدل وتتقوم كثير من كلماتنا، كثير من أفعالنا، كثير من تصرفاتنا. لعلك لا تجد بنتا تقول لشاب تزوجها منذ سنة تقول له طلقني، إذا صح إيمانها باليوم الآخر. بعض الفتيات بدون سبب تطلب من زوجها الطلاق، تقول والله أنا تعبت من هذا الزواج، ظننته أحسن من هيك، لكن طلعت عند أبي كنت معززة أكثر، الآن أنا لا أريد شيء، طلقني يا أخي. هذه تؤذي هذا الشاب، هذا الرجل. بعض الشباب الآن نخاف عليهم أن يعزفوا عن الزواج، يقول يا أخي تزوجت هكذا فعلت هذه المرأة بي. لو كانت تؤمن بالله واليوم الآخر لصدقت كلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة طلبت طلاقا من زوجها من غير ما بأس، ما في سبب موجب، ما في سبب ملجئ، فحرام عليها رائحة الجنة. يا لطيف، هذا حديث خطير يا أيها الإخوة، حرام عليها رائحة الجنة. وكذلك الأمر بالنسبة للزوج، الزوج إذا آمن باليوم الآخر لن يطلق زوجته لأمر أغضبته به، لأنه يراقب الله تعالى في تعامله مع هذه الفتاة. وهكذا سائر أعمال الناس. ولعل سائلا يسأل، إن أقواما في بلاد أخرى يا أخي لا يؤمنون لا بالله ولا باليوم الآخر، ويا أخي عندهم احترام للإنسان، ويا أخي عندهم احترام للنظام، ويا أخي صناعاتهم متقنة، يا أخي طبهم راقي، يا أخي وحياتهم المادية من أعلى المستويات، وأخلاقهم صدق وأمانة، كل هذا الكلام صحيح. هم يفعلون هذا لأنهم علموا أن مصلحتهم المادية تكون مع الصدق، ومصلحتهم المادية مع الأمانة، ومصلحتهم المادية مع إتقان الصنعة، ومصلحتهم المادية مع رعاية المريض. لكن في أي لحظة عرضت لهم مصلحة مادية في قتل المريض قتلوه، في أي لحظة. وأكبر دليل هذه الطائرات التي تحلق، طائرات هي مشافي جراحية تحلق من دول متقدمة جدا إلى بلاد شرقية فقيرة، فتهبط في أماكن الناس يحتاجون فيها إلى الخبز، يحتاجون إلى شيء من الطعام، ينزل الأطباء أو الممرضين، يأتوا بالناس إلى داخل الطائرة، تجرى العمليات الجراحية، تؤخذ كلية من أحدهم، تؤخذ قزحية من رجل آخر، يؤخذ عينات من الجلد من بعض الناس، من بعض الرجال أو النساء، ويعطون شيئا من المال، ثم تطير هذه الطائرات إلى تلك البلاد التي يقال إنها متقدمة. هناك في العالم الآن مافيا اسمها مافيا الشركات الدوائية. الشركات الدوائية لا يقوم عليها أناس ليسوا علماء، لا علماء وعلى درجة عالية من العلم وعلى درجة عالية من التخصص ومن الانضباط بالمواعيد. أحيانا بعض الأدوية أنتم تسمعون بأن الدواء الفلاني سحب من السوق، لماذا؟ لأن الدراسات المتتابعة أثبتت أن هذا الدواء الذي كان يعتقد بأن فائدته كبيرة أثبتت بأن له أضرار خطيرة فيسحب من السوق. الآن شركات الدواء الكبيرة في العالم هي ترعى البحث العلمي، يعني يقولون والله من نابغ في البحث العلمي فلان وفلان وفلان يؤتى به ويحتضن، يعطى مالا ما شاء ويرعى رعاية كبيرة، ويقولون هذه مخابر اعمل أبحاثك عندنا. الآن ربما نتيجة البحث يطلع معهم أن الدواء التي تصنعه هذه الشركة فيه سوء يجب أن يرفع، بس الشركة الدوائية هذه لها مصلحة رقمية عالية جدا، ملايين الدولارات لعل من بعض الأدوية، فتطلب من صاحب هذا البحث العلمي أن يطويه في الدروج دون أن يظهر شيء إلى أن تنهي ما خزنته في مستودعاتها أو أملها المادي من هذا الدواء، ثم تظهر هذا البحث للناس. صحيح هم منضبطون جدا بحقوق الإنسان، لكن عندما يريدون النفط من بلد إسلامي ستوضع حقوق الإنسان تحت الأحذية. صحيح هم يحترمون كرامة الإنسان، لكن إذا كانت مصلحتهم المادية في سحق هذا الإنسان سيسحق. لذلك لا تصدقوا أن أخلاقا موجودة دون الإيمان باليوم الآخر. المؤمن باليوم الآخر قال أهل التربية البر من لا يؤذي الذر. الذر نوع من أنواع النمل. ذكرت لكم مرة طالب يدرس عندنا في الشام العلوم الشرعية، متزوج وعنده ولدين. هذا الطالب من الشيشان استأجر بيتا في القابون، البيت عربي مؤلف من غرفتين وأرض ديار، وفي أرض الديار شجرة. اتصل بي في الساعة 10 ليلا، قال أستاذ لا تؤاخذني أنا يعني هذا وقت متأخر بس أنا مضطر. قلت تفضل. قال أنا استأجرت بيتا جديدا وهذا البيت في شجرة بأرض ديار، الآن في هذا البيت الجديد صار النمل يدخل إلى غرفتي ويدخل إلى المطبخ ويزعجنا. قال أنا أدفعه لهالنمل وأطرده وأكنسه ثم يعود، ومرة ثانية أكنسه يعود، مرة ثالثة رابعة. قال أنا الآن وصلت إلى حجر النمل، إلى عش النمل، إلى بيت النمل. قال هل يجوز لي في الشرع أن أغلق عليه باب بيته؟ الله أكبر، الله أكبر. رجل يتصل برجل آخر ليسأله هل يجوز أن أغلق باب بيتي النمل؟ شو هالرقي هذا الروحي؟ شو هالرقي الأخلاقي؟ شو هالرقي؟ في نفس الوقت كان يشاع في الاتحاد السوفيتي أن هؤلاء الشيشان هم إرهابيون، هؤلاء الإرهابيون الذين يفكرون بالنمل حتى لا يؤذون. الآن راقبوا الجواب. قلت له نعم يجوز لك أن تغلق باب النمل. قال لكن أنا يا أستاذ هلأ بده يحاجج، أنا قرأت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن سيدنا موسى أنه كان جالسا تحت ظل شجرة فقرصته نملة فالتفت فإذا عش النمل فأحرق العش، فأوحى الله إليه أن يا موسى قرصتك نملة فهلا نملة، اقتل نملة واحدة، ليش قتلت كل عش النمل؟ قال لي أنا قرأت هيك بصحيح البخاري إنه ما بيصير، أنا أذتني نملة ليش كل العش بدي سكره أنا؟ يعني يحاججك عن النمل كمان. قلت له أخي أنت لن تقتلها، أنت ستغلق الباب. أولا النملة هي التي اعتدت عليك، هي التي دخلت بيتك غرفتك، لو بقيت في بيتها ما كنت أنت أسأت إليه. رقم اثنين، أنت إذا أغلقت هذا الباب النمل سيخرج من باب آخر. قال طيب إذا هيك سأفعل. الإيمان باليوم الآخر هو الذي جعله يفكر بالنملة ألا يغلق عليها بابا. أما إذا ما فيش إيمان باليوم الآخر، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمنين مسألة فيها نظر. بدنا نشوف القانون الدولي ماذا يقول، ومجلس الأمن هل يوافق أو لا يوافق، وحقوق الإنسان هل ترضى أو لا ترضى، والأمم المتحدة سنرفع لها مذكرات في هذه المسألة لنشاهد ردها على هذه القضية. لذلك ربع المادة القرآنية في الإيمان باليوم الآخر. إذا راقب الإنسان أنه سيحاسب على ما يفعل في يوم لا يوم بعده سينضبط سلوكه كثيرا. لذلك جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني وأوجز، أنا رجل أعمل عندي التزامات ما عندي وقت كثير أحضر دروس ولا أحفظ كثيرا، يعني إذا حضرت عظني وأوجز من قريبه. فتلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال فانتفض الأعرابي وقال تكفيني تكفيني حاشا، ثم مشى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الأعرابي إن صدق، والله خلاص سيمشي حاله سيدخل الجنة هذا إذا صدق بتكفيني تكفيني، التزمها يعني. وفي رواية من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، هذا الأعرابي الذي انصرف من سورة واحدة. السورة تقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، الآية كما تسمعون عن الزلزال، سأقرأ عليكم بعض البيانات السريعة عن الزلازل، بس الزلازل مو تبع يوم القيامة مشان أنت ممكن تقارن بقى ماذا سيحدث في ذلك الزلزال، في زلزال غير كل الزلازل التي ستسمعون بعد قليل. في كل يوم يقع في العالم 250 زلزال في أماكن مختلفة من بقاع هذه الأرض، معظمها في البحار، معظم البحار ولا يخبر بها الناس. في كل عام يقع قريب من 1,000,000 زلزال. أكثر الظواهر الطبيعية تدميرا هي الزلازل. الزلزال يستمر ثواني معدودة، 3 ثواني، 4 ثواني، 5 ثواني، يعني معدودات. الآن الطاقة الناجمة عن الزلزال، طاقة تدميرية، تعادل 200,000,000 طن من مادة التي ان تي. 200,000,000 طن، هذا زلزال 3-4 ثواني بس، يعني لو حدث زلزالا وين تصف؟ أين البيوت؟ أين العقارات؟ أين المعامل؟ أين المصانع؟ وين المزرعة؟ وين السيارات؟ وين 200,000,000 طن من مادة تي ان تي. وهذا الزلزال، هذا الزلزال يكون متوسط، طاقته التدميرية أكثر 10,000 مرة من طاقة أول قنبلة نووية ألقيت في هذه الأرض، أكثر من قنبلة نووية 10,000 مرة الزلزال. مقياس الذي تسمعون عنه في المحطات الفضائية، النشرات الجوية، يقولون 4 ريختر، 5 ريختر، 7 ريختر، 8 ريختر. إذا كان الزلزال برقم 7 ريختر بهذا المقياس، فهو شديد جدا. إذا قالوا لك هو 6 ريختار فهو أقل من تبع 7 ريختار بعشرة أضعاف، 5 أقل منه بمئة ضعف، 4 هو أقل منه بألف ضعف، 3 هو أقل منه بعشرة آلاف ضعف، 7 يكون شديد جدا، 8 بيكون مدمر بقوة كبيرة. لا يوجد لأعلى رقم، أديش أعلى شيء بريختار، لكن أشد زلزال وقع في الأرض كان 9.2 بمقياس ريختر. تتسبب الزلازل سنويا بموت 14 ألف شخص في العالم. هذه الزلازل التي تحدث هنا. بس الله عز وجل يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني الزلزال يلي ببالك منه، الزلزال الذي لا استقامة للأرض بعده، الزلزال الذي لا عيشة على هذه الأرض بعده، زلزالها. وراقبوا بأن الآية تقول إذا زلزلت، هذا زلزل فعل مبني للمجهول، أين الفاعل؟ شايف؟ إذا كان الفاعل عادة في الجملة في اللغة العربية عظيما فإنه يخفى، إذا كان عظيما الفاعل يخفى لا يذكر. فالله عز وجل يقول إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني إذا زلزل الله الأرض زلزالها الذي لا استقامة للحياة على هذه الأرض بعده. وأخرجت الأرض أثقالها، المفسرون قالوا في أثقالها ما احتضنته من بني البشر، نحن كلنا إذا متنا دفنا في هذه الأرض. هذه الآية فيها معجزة علمية. أخرجت الأرض أثقالها، دارسوا طبقات الأرض وجدوا بأن الأرض عبارة عن قشرة ثم رداء ثم نواة. أثقل المعادن تتوضع في مركز الأرض، وكلما طلعنا باتجاه القشرة خفت المعادن الموضوعة. الصخور التي في المركز هي أثقل الصخور، وإن كانت صخور نارية مذابة، الحديد ومشتقاته كله موجود في مركز الأرض، كلما طلعت لفوق صرت أخف حتى تصل إلى الخفان في قشرة هذه الأرض. فالله عز وجل يقول أخرجت الأرض أثقالها، يعني الذي هو في تحت هو الثقيل، وفي هذا معجزة علمية إذا أخذ القول على ما هو عليه. أخرجت الأرض أثقالها جمع ثقل، المفسرون قالوا أخرجت أثقالها، أخرجت ما في بطنها من بني البشر لأنه في حساب. يوم وقال الإنسان ما لها، يوم يحدث هذا الأمر ما عد الناس تحتار. الله عز وجل قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، الأم التي هي في الحياة الدنيا أقرب شيء لوليدها، ووليدها أقرب شيء لها، ولعلها تفديه بروحها، ولعلها تموت لأجله، لكن هناك تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، تضيع الاتجاهات، أين سنذهب؟ ماذا سيحدث؟ حتى الأنبياء يقولون في ذلك اليوم اللهم سلم سلم. الأمم تذهب إلى الأنبياء، إلى سيدنا نوح، سيدنا إبراهيم، سيدنا آدم، يقول الأنبياء لقد غضب الله غضبة لم يغضب قبلها قط ولن يغضب بعدها قط، نفسي نفسي، يدعون الله عز وجل، كل واحد يسأل نفسه. إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد ادخر دعوة له، دعوة لكل نبي دعوة مستجابة، ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأمته في يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في هذه الشفاعة. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الإخوة كلنا ماضون نحو ذلك اليوم، الكبير والصغير والغني والفقير، ويلي دخل بالمناقصة قبل يومين، ويلي ما رست عليه المناقصة قبل يومين، ويلي عنده مشروع كبير داخل عليه واللي ما عنده مشروع داخل عليه. لذلك فكر في ذلك اليوم كيف تنجو. مهما أردت أن تعمل في هذه الأرض اعمل، لكن فكر لآخرتك. أما إذا نسيت الآخرة فأمرك صعب هناك. الحياة على هذه الدنيا قصيرة جدا، 50 سنة، 70 سنة، 80 سنة، بعدين تمضي إلى تلك الديار. يومئذ وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. سأقف عند هذه الآية. يومئذ يعني يوم القيامة، يوم هذه الزلزلة، يومئذ تتزلزل الأرض زلزالها، يومئذ تحدث أخبارها. قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال أتدرون ما أخبارها؟ شو بدها تحكي الأرض؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول عمل يوم كذا كذا وكذا. الأرض تشهد، تشهد بالأعمال الصالحات. يعني نحن الآن مجتمعون الحمد لله في مجلس علم، هذه الأرض ستشهد. نحن اعتدنا إذا صلى أحدنا الفريضة وبده يصلي السنة أنه يبعد شوي مثلا للأمام أو للخلف أو يمين أو يسار. تقول له ليش؟ بيقول لك لأنه الأرض تشهد، عشان يشهد لي أماكن كثيرة بالعبادة. هذا إذا صلى تشهد له الأرض لأنه تحدث أخباره. إذا جاء إلى المسجد تشهد له الأرض. في المدينة المنورة لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده الشريف، كان بني سلمة بيوتهم بعيدة عن المسجد، فأرادوا الانتقال، بدهم يبيعوا بيوتهم البعيدة ويجوا يسكنوا جنب المسجد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة آثاركم تكتب لكم. هالخطوات اللي أنتم عم تمشوها للمسجد، الأرض بكرة يوم القيامة ستشهد لكم، خليكم إلزموا أماكنكم. طبعا هذا الحديث العلماء لهم نظرة إليه. في بحث كثير جميل لعلنا مرة نتحدث عنه، عنوانه التنظيمات الإدارية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. النبي لما نزل في المدينة المنورة عمل تخطيط إداري، يعني جعل المسجد في مركزها، ثم جعل البيوت حول المسجد، ترك فسحة بين أقرب بيت وبين المسجد ما يقارب 14 ذراع. قال له ما حدا بيبني لبعد 14 ذراع، ساحة عامة يعني حول المسجد. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيوت متتابعة، وجعل بين البيت كتلة البيوت وكتلة البيوت شارعا عريضا بمقدار 7 أذرع. ثم جعل بين صفوف البيوت المتتابعة 3 أذرع بين صف البيت الأفقي وصف البيت الآخر. ثم طلب إليهم أن يلقوا القمامة جميعا في مكان خارج البيوت بعيد، بعد يعني خارج المدينة أن يفعله. هذه الترتيبات الإدارية جميلة أن نقرأ كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط. فبني سلمة أرادوا أنه يطلعوا من بيوتهم ويجوا يقربوا على الجامع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، خليكم هناك، وما دمتم أنتم تحافظوا على شكل المدينة وتخطيط الإداري أنتم مأجورون. بالعكس، هذه خطواتكم التي تأتون بها إلى المساجد تكتب لكم إن شاء الله تعالى. يعني إذا في أخ كان عم يجي إلى المسجد يصف سيارته بعيدا، مثلا عم يصفها يا أخي جنب جامع الروضة أو جنب جامع بدر ويمشي، هذه الآثار تكتب له أحسن ما يجي بسيارته ويصفها بمكان يزعج الجوار، كمان تكتب له، يعني كمان بيكتبوا له أزعج الجوار في يوم الاثنين حاسبه. نعم. إذا أنت مضيت باتجاه إصلاح ما بين، مرات أنت تذهب من شان تصلح بين إنسانين بتروح لك شي 10 مشاوير وبيضيع وقتك وقتا طويلا، بس بعدين يصلح بين أسرتين. هذه آثار الأرض ستشهد لك. في رجل يبني مشفى ليساعد فيها فقراء الناس، هذه الأرض ستشهد يوم القيامة بأن فلانا هو الذي بناها. في منطقة المياه الصحية لا تصل إليهم، فهو له ترتيب معين وله صلات معينة وله اتصالات معينة وعنده مبالغ مالية جيدة، فأوصل ماء إلى أراض لا تصلها الماء، هذا تشهد له يوم القيامة. غرس غرسا تشهد له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. يعني من قديم كان أشجار الزينة توضع بس شكل، الآن في توجه بالعالم أنه ليش بس نضع شجرة زينة، خلينا نحط شجرة زيتون إلى شكل زينة ويأكل منها الناس، في أجر. هذا ستشهد لك يوم القيامة إذا غرست مثل هذه الغرسة. هذه كلها دعوة يا أيها الإخوة للمسلم ليفعل الصالحات. بالعكس، لو أن شابا تواعد مع فتاة لا تحل له بالشرع وراحوا يتمشوا مع بعضهم البعض، كمان الأرض ستشهد له. بس قارنوا، يعني أنا أتخيل هذا الموقف بين شاب كانت خطواته نحو أعمال الخير وبين شاب كانت خطواته نحو الأذية ببنات الناس، كلاهما سيعرض العمل على الله تعالى. شيء مخجل يا أيها الإخوة، يعني لو أن الله ما حاسبني بس هيك عرض عليه فعلي وكان الفعل غير جيد، يعني لا يسر، لا يسر هذا الموقف. في واحد بنى في مكان معين بار أذى فيه كل هالعباد، كمان الأرض ستشهد له بمن دخل ومن خرج ومن فعل ومن أكل ومن شرب. فأنت تعود دائما، هل الآن هذا كله في البرمجة العصبية اللغوية وفي علم الإدارة عم بيسموه تحت عنوان كن إيجابيا. هذا ديننا يا أيها الإخوة، نحن في ديننا هكذا المسلم شغله الشاغل أن يعمل صالحات، لأن هذه الأرض ستشهد عليه يوم القيامة. أخبارك آثارك تشهد عليك يوم القيامة. في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. ونحن يا أيها الإخوة كلنا ذاهبون، يا ترى بعد أن تذهب ماذا ستترك أثرا في هذه الأرض؟ حدثتكم مرة عن ست الشام، هذه أخته لصلاح الدين الأيوبي، بنت في مدينة دمشق قريب 300 مدرسة، ما زال بعض هذه المدارس إلى اليوم يدرس أبناء الشام فيها. والله شيء كبير، يعني تخيل أنت إذا مت يقال عنك والله الله يرحم هذا بنى 300 مدرسة، شيء كبير هذا يا سيدي. ما يقال، خلي ما يقال في الأرض بس في السماء. أحد الإخوة يحضر عندنا معنا، يعني كان له يد في بناء 6 مشافي خيرية في هذا البلد، والله هذا شيء كبير. في أناس لهم، دخلت إلى إحدى قاعات الجمعيات الخيرية في مدينة دمشق، قاعة معروفة، في هذه القاعة، القاعة مؤسسة من 100 سنة، في هذه القاعة موضوع صورة للرجالات 10 أو 14 رجل الذين أسسوا هذه الجمعية. الجمعية إحدى مهامها أنها تعنى بالأيتام. دخلت هيك، كان في عزاء، يعني في صالة العزاء، نظرت هيك إلى الصورة قلت سبحان الله، مات كل هؤلاء بس آثارهم ما زالت الخيرة موجودة. وفي واحد من 100 سنة بنى سينما، كمان آثاره موجودة. لو كانت السينما والله لعرض الفضائل، لعرض الأخلاق، لعرض الأبحاث العلمية، لعرض النمو الأخلاقي، والله هذا أثر كتير جيد. يعني في واحد بيساهم محطة فضائية لينشر بها الخير والنور، أو يساهم فيها، في واحد بيساوي محطة فضائية لنسأل الله السلامة هتك الأعراض والإساءة إلى الناس والتغرير بالشباب والتغرير بالبنات. لذلك يا أيها الإخوة كل منا يفكر بأن بيوم الزلزلة التي ستحدث فيها الأرض أخباره. وأعود هيك من هون لهالأسبوع القادم فكر شو خرج هيك تحكي هالأرض عنك، وإذا بدك مشروع كبير لازم تشتغل لك فيه شي 30 سنة، إذا عمرك 30 الآن وقت العمل، وإذا 40 يعني ها، وإذا 50 ماشي لعل الله يكتب لك النية، بس فكر لك في شغلة كبيرة قبل أن تموت. هلا إذا تركت والله بيت وسيارة ومعمل ماشي الحال، بس اجعلنا بالله قسم من هالمعمل وقف، اعمل خط، عندك خطين إنتاج، اعمل 10% من خط الإنتاج من أحدهما وقف، ني حد بتكون تركت أثر والله خير. والمعمل خلي يكون لصناعة نافعة، يعني بدل ما تساوي مشروبات غازية ساوي مشروبات طبيعية أنفع.
بدل ما تساوي أطعمة للأولاد مثلا فيها مواد صناعية خليها أطعمة فيها مواد حسنة، بدل ما تساوي معمل لصناعة الفيزونات وكنزات البضي ساوينا والله ورشة خياطة للباس السيدات المحتشمات. اي نعم يعني ماشي الحال كويس كله ينفع، بس خلي يكون إيجابي، كن إيجابيا بدل ما تكون يعني سلبيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.